الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تنبيه متعلق بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. وقد ذكرنا الدرس الفائت أن حاصل أقوال أهل العلم في تفسير ما ظهر منها في تفسير الزينة الظاهرة في المرأة، وقد كثرت أقوالهم في هذه الزينة الظاهرة والمراد منها، حتى إن ابن الجوزي أوصلها في زاد المسير إلى 7 أقوال. وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى 3 أقوال كما حرره الشنقيطي رحمه الله. فإما أن يكون المراد بالزينة ما كان من أصل الخلقة أو ما كان خارجا عنها، ورجحنا أو رجح الشيخ رحمه الله أن الزينة تطلق في لسان الشارع وفي لسان العرب على ما هو خارج عن أصل الشيء، فخرج على قومه في زينته: خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم إن هذا الشيء الخارج عن أصل خلقة المرأة الذي تتزين به يحتمل أن يكون هو ثيابها الظاهرة كما قال ابن مسعود، ويحتمل أن يكون الكحل والخضاب والخاتم ونحو ذلك كما ذكره جمع من السلف. ورجح الشيخ أن المراد بما ظهر منها هو الثياب، وهو قول ابن مسعود، وذلك أن تفسيره بالكحل والخضاب يلزم منه كشف ما هو من أصل الخلقة وهو الوجه والكفان، مع أن وجه المرأة هو مجمع محاسنها ومعدن مفاتنها، فلا يعقل مع ما عهد من حرص الشارع على ستر العورات وتحصيل الصيانة للنساء وسترهن وعدم بروزهن أن يبيح لهن أن يكشفن وجوههن وهي أصل الفتنة بهن. ثم إن هذا القول الذي هو أن الثياب هي المراد بالظاهر من الزينة أحوط للدين وأسلم للعاقبة وأحمد في المآل، وعليه فقد رجح الشيخ رحمه الله شيخ الشنقيطي أن المراد بالزينة الظاهرة هو الثياب. وعليه يرد إشكال من البعض، وهو أن المرأة يباح لها أن تكشف في الصلاة وجهها وكفيها عند عامة أهل العلم، فكيف يكون وجهها عورة مأمورا بستره ويباح لها كشفه في الصلاة؟ فالجواب أن العلماء فرقوا بين عورة المرأة في النظر وعورتها في الصلاة، ولهذا القاضي البيضاوي لما أشكل يعني عليه هذا الأمر وهو شافعي قال في تفسيره إنه يباح للمرأة كشف وجهها وكفيها وأن هذا هو المراد بالزينة الظاهرة، لكنه حمل الآية على الصلاة، قال: وذلك في الصلاة، لأنه عنده أنها في النظر لا تظهر شيئا من إيه من بدنها كما هو مذهب أحمد و رجحه كثيرون من الشافعية. المقصود أن العورة في النظر هي جميع البدن على أحوط القولين، والعورة في الصلاة يخرج منها الوجه والكفان إذا لم يكن أجنبي، زي ما بنقول أن عورة الرجل في الصلاة هي جميع بدنه، هي ما بين السرة والركبة زائد العاتقان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. فالعورة في النظر تختلف عن العورة في الصلاة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها بل وقدميها في الصلاة. والصحيح بل المقطوع به الذي لا يجوز خلافه أن قدمي المرأة عورة في النظر، وإذا كان الله في الآية التي معنا قد نهاها عن أن تضرب بقدميها، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهاها عن أن تضرب بقدميها حتى لا يسمع صوت الخلخال الذي في رجلها، فكيف يباح لها أن تكشف نفس قدميها؟ هذا بعيد كل البعد، بل الآية ظاهرة جدا في أن قدمي المرأة عورة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخي النساء ذيولهن شبرا، فقالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن، فدل على أن المستقر عندها أن قدم المرأة إيه؟ عورة. نعم، فقال: يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. المقصود أن شيخ الإسلام يرى أن المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها بل وظاهر قدميها في الصلاة. ويستدل بأن المرأة كانت تصلي بغير خمار أول الأمر، وكانت تصلي كاشفة أطرافها كما وجهها كما كانت تخرج، فأمرت بحجاب كامل في النظر، وأمرت بالخمار في الصلاة، ولم تؤمر بأكثر من ذلك، فمن ادعى أنه يلزمها ستر ما هو زائد على ذلك فعليه الدليل. والجمهور يستدل على وجوب ستر القدمين بحديث تصلي المرأة في الدرع إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، والبعض صححه موقوفا على أم سلمة ويقول مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، والبعض ضعفه موقوفا ومرفوعا، ولا شك أن الأحوط هو ستر القدمين في الصلاة. على أي الأحوال بهذا التقرير تعلم أنه لا اعتراض على القائلين بوجوب ستر الوجه، بل ولا على القول باستحبابه كذلك، فإن القائلين باستحبابه أيضا لا يستحبون لها أن تستر وجهها في الصلاة، فدل ذلك على أن عامة أهل العلم يفرقون بين العورة في النظر والعورة في الصلاة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا ليس نهيا لها عن أن تغطي وجهها في الحج كما يزعمه البعض، بل هو نهي لها عن أن تغطي وجهها بمخيط على قدر الوجه، وأن تغطي يديها بمخيط على قدر اليدين. فلذلك نقول وجه المحرمة هل هو كرأس المحرم أو كبدن المحرم؟ الصحيح أو الصواب أنه كبدن المحرم لا كرأسه. لو قلنا كرأس المحرم اللي يترتب عليه أنه يحرم ستره على كل حال، ولو قلنا كبدن المحرم يبقى تستره لكن لا بمخيط، كما أن المحرم يستر بدنه لكن لا بمخيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المرأة المحرمة عن أن تستر وجهها وكفيها بمخيط على قدره، لا على أن تستره عن أن تستره مطلقا. فبان بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن المحرم لا كرأسه، والله تعالى أعلم. فهذا حاصل ما أردنا التنبيه عليه لئلا يورد هذا الإيراد. انتهى بنا المقام إلى قوله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف، اللام هذه يقولون لام الأمر تدخل على الفعل المضارع فيكون المراد به الأمر، ويترجم الفعل المضارع كما هنا وليستعفف. هذا يقول أبو حيان على لغة الحجازيين، لأن اللغة الثانية عند العرب هي الفك وليستعف، ولكنه لم يقرأ به رحمكم الله. وليستعفف، الألف والسين والتاء للطلب، والمعنى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني ليطلبوا العفة من أنفسهم وليحملوها عليها وليجتهدوا في كبح جماح شهواتهم وحمل أنفسهم على جميل الأخلاق وحسن الخلال، ويلزموها طاعة الله عز وجل، ويستعفوا عما حرمه الله تبارك وتعالى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فدل هذا على أن تحصيل العفة أمر ممكن، ولو لم تكن هذه العفة من جبلة الإنسان وخليقته، لو كان مخلوقا يعني لو كان طبعه أن العفة ليست مركوزة في طبعه فيمكنه تغيير هذا الطبع. وإحنا سبق لنا وقلنا هل الأخلاق وهبية أو كسبية، هل الأخلاق موهوبة أو مكتسبة؟ قلنا إن من الأخلاق ما هو وهبي، فهذا صاحبه يكون من أسعد الناس لأنه لا يعاني ولا يبذل جهدا في التزام الحق والسير على جادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال جبلت عليهما أم حدثتا؟ قال بل جبلت عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. لكن ليس معنى هذا ان انت لو الخلق ده مش مركوز فيك تقول انا طبعي كده انا مش هتغير مفيش حل هو انا كده، لا، بل إن الأخلاق تحتمل التغيير والتبديل. ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان هناك معنى لإيه؟ للأمر بتغيير الأخلاق. لم يكن هناك معنى للحلم لو كان الغضب سدية لا يمكن تغييرها. لم يكن هناك معنى للأمر بالجود لو كان البخل سدية لا يمكن تغييرها. ولكان الله يأمرنا بما لا يطاق، فدل أمره لنا بالتحلم والتعلم والتعطف والسخاء ونحو ذلك من محاسن الشيم، أنه يمكننا تغييرها وتحويلها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأخلاق تحصل بالاكتساب: إنما الحلم بالتحلم. يعني أنت تقهر نفسك حتى تحصل، أنت سدياتك الغضب تراود نفسك، تروض نفسك وتروض نفسك وتحملها وتقطرها على الحق وتقصرها عليه قصرا، تظل تريدها على هذا الخلق حتى تستجيب لك. فهذا هو المقصود: إنما الحلم بالتحلم. تأخذ نفسك رويدا رويدا وبالتدريج والتمرين والتدريب، فإذا بها تستقيم لك على الحال والخلق الذي تريد. إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. حاولت ما قدرتش له كذا، لأن الله أخبر أن الذي يجاهد نفسه لتغيير سبياته وتحسين خليقته فإنه يعينه ولا بد، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا أنت لو قلت أنا جاهدت وما استطعتش تكون بذلك كاذبا، لأن ما يستطيع أن يكذب الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أنت إذا زعمت أنك حاولت فلم تستطع، فأنت لم تحاول أو لم تحاول محاولة جادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. لا يمكن أن يتحرى أحد الخير ويلتمسه مظانة ثم يخذله الله عز وجل، ولا يمكن أن يتوقى أحد الشر ويبتعد عنه جهده ثم يوقعه الله عز وجل فيه، هذا غير ممكن. وهذه مجاهدة شقة، وإلا ما سميت مجاهدة، ومتعبة ولا شك، ولكن صاحبها يصل في النهاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه في ذات الله عز وجل. المجاهد هو من جاهد نفسه لتستقيم على الحق وتلزم جادته. أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه في ذات الله عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل حين أمر بالجهاد أمر بالجهاد الأقرب فالأقرب، فقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. وأقرب عدو إليك هو نفسك التي بين جنبيك، ولذلك كان جهادها أولى من جهاد غيرها، بل لا يستقيم له الجهاد الأكبر ولا يصح حتى يحمل نفسه على الجهاد، على جهاد النفس والهوى ومخالفتهما. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضات المصحف التهم. اوعى تأمل نفسك، إياك أن تركن لها أو تحسن بها الظن، إنك إن أحسنت بنفسك الظن وأرخيت لها العنان فيما تحب ألقتك هي فيما لا تحب أنت. ومن حمل نفسه على ما يكره صار ولا شك وصار إلى ما يحب. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم غير حرفين: الوقت سيف فإن قطعته إلا قطعت، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالمقصود أن من لم يسق نفسه إلى الله ساقته هي إلى النار. من لم يكن حاكما على نفسه ملزما لها الحق حاملا لها عليه، فإنها هي التي ستأسره وتجعله عبدا لها، وتعقد هذا الحلف الخبيث مع الشيطان الرجيم، فلا يلد هذا النكاح الفاسد إلا الشرور والمعاصي والآثام، نسأل الله العفو والعافية. والحديث عن جهاد النفس وكيفية ذلك وفضيلته أمر يطول، ليس هذا محله، ولكن مقصودنا أن تحصيل العفة أمر ممكن، والأمر بالاستعفاف. ولو لم تكن العفة خليقة مجبولا عليها الإنسان أمر لا شك في إمكان حصوله، وإلا لما أمر الله عز وجل به. ثم هذه العفة من أعظم الأخلاق وأفضلها. ولقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم على أن من التمسها حصلت له بقوله: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وهي تكون في أول الأمر شاقة، لكن عاقبتها المحمودة أقول في الدنيا بحصول لذة قهر النفس وغلبتها، وفي الآخرة بحصول الثواب المدخر عند الله عز وجل أعظم ألف ألف مرة. لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذن عاقب، هتقضي وطرك وتفرغ لذتك وتحقق شهوتك، وبعدين سيكون العار والشنار، سيكون ذل الدنيا وهوان وضعف وتحقير وإهانة يوم القيامة. نسأل الله العافية. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ستحصل اللذة ثم تكون عاقبتها شرا كما لا يخفى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله مبينا هذا المعنى، يقول: إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، لكنها لذة تعقب حبس النفس. يعني هذه اللذة، أو يعني يقول ابن القيم: لكنها لذة يعني يتقدمها ألم حبس النفس. هذه عبارته بالحرف. يقول: إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم تعقبها اللذة. أما قضاء الوطر فبالضد من ذلك، تحصل اللذة في الأول ثم يحصل إيه؟ الألم والندم. ولذلك أهل الجاهلية فخروا بعفته، فأنت لا تكون أقل من أهل الجاهلية. عنترة وهو شاعر جاهلي لم يعرف الله طرفة عين، يقول: إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللدود هواها، أغشى فتاة الحي عند حليلها، وإذا غزا في الحرب لا أغشاها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يبقى يكون عنترة هذا الجاهلي المشرك أحسن حالا منك وأعظم تعففا منك، هذا لا يليق ولا ينبغي. ولا زال الناس يفخرون بتعففهم، كما ذكر ابن القيم شواهد ذلك في روضة المحبين، ومنه قول أحدهم: إذا ما هممنا صدنا واجع التقى، فولى على أعقابه الهم خاسئا. والمقصود أن تحصيل العفة من أهم الأمور، والعبد إليه أحوج من حاجته إلى الطعام والشراب. وإن كانت فيه صعوبة في بداية الأمر، ولكنه ييسره الله عز وجل، إنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذلك فإن لتحصيل العفة وسائل لعلنا نتكلم عليها بعد شرح الفاظ الآية. يقول الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإحنا سألنا بكذا تأثير المحمود، أقول يقول الزمخشري مبينا بديع الترتيب في هذه الآية وحكمة الله عز وجل في أن رتب هذه الآيات وجعلها تأتي تباعا في أحسن نسق. فأمر أولا بغض البصر وحفظ الفرج، ثم شرع النكاح الذي هو السبيل الوحيد لالتقاء الرجال بالنساء ولقضاء الشهوة على وجهها المباح، ثم بعد ذلك أمر من لا يستطيع النكاح بالتعفف. وبعد ما أمر بغض البصر وحفظ الفرج فتح الباب لقضاء تلك الشهوة، وبين أن الأمر ليس تعنيتا ولا تحريجا، وأن باب المباح واسع، فمن تعذر عليه هذا المباح وتعثر فليس له إلا التعفف حتى يغنيه الله من فضله. يقول الزمخشري: وليستعفف، ليجتهد في العفة وظلف النفس. ظلف النفس أي منع النفس. ليجتهد في العفة وظلف النفس أي منعها. يقول كأن المستعف طالب من نفسه العفة وحاملها عليها. تخيل كأن أنت تطلب من نفسك تستعمل ألف وستين دي قلنا ليه للطلب. فأنت تطلب من نفسك وتجاهدها وتأثرها على الحق حتى تستجيب لك وتستقيم. وما هي غاية هذا الاستعفاف؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نكاحا في قولين لأهل العلم، إما أن الكلام على تقدير مضاف يعني طول نكاح، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني استطاعة نكاح، أو نكاحا فعال هو ما ينكح به كاللحاف هو ما يلتحق به. والقرطبي ضعف هذا القول، وجه تضعيفه عنده انه مش بس الذي لا يجد ما ينكح به من المهر يعني هو الذي يؤمر بالاستعفاف، بل ايضا يؤمر به كل من تعذر عليه النكاح باي وجه تعذر. نعم. وان كان ابو حيان في البحر قد اقتصر على هذا الوجه الثاني. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. سيكون الفرج وسينزل الفرج وستلحقه رحمة الله عز وجل وتدركه ولا بد، لأن الله عز وجل لم يكن ليخذل عباده ويخيبهم. ولأجل ذلك قال حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا زي ما يقول الزمخشري يقول هنا، قال وهذا يعني قوله حتى يغنيهم الله من فضله ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليه. فهذا من الله عز وجل ترجية لهم ليكونوا أشد رجاء في فضل الله عز وجل وأشد انتظارا بلطفه وعائدته الجميلة، فإن الله عز وجل ذو الفضل العظيم. وهذا نافع لهم على أن يؤمنوا من الله لطفا لهم باستعفافهم، وهذا ربط على قلوبهم كما يقول الزمخشري. وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء، يعني بهذا الأمر يرجيهم ويمنيهم ويؤمنهم في لطف الله عز وجل. عبارة الزمخشري ثم يبين لهم أن العفيف ينال من الفضل ما لا يناله غيره، بل غير العفيف لا ينال إلا التضييق والتعثير في الدنيا والآخرة. والتقوى سبب اليسر، والمعصية سبب الشقاء والشر في الدنيا والآخرة. يقول الزمخشري هذا ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليه وتأمين لطف الله عز وجل بهم في استعفافهم وربط على قلوبهم. وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء. انتهى بشيء من التصرف. طب لماذا ذكر الإغناء مع أن الموانع عن النكاح قد تكون غير الإيه؟ غير العجز عن مؤنته؟ يقول ابن عطية لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله، لأن المانع الأغلب عن تحصيل النكاح هو إيه؟ فقر. فلأجل ذلك وعد بالإغناء. نقول إن الاستعفاف من أهم الأمور وتحصيله من أعظم المقاصد، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ولتحصيله أسباب تدعو إليه، منها معرفة المثوبة العظيمة التي أعدها الله عز وجل للمستعفين، والفضل الذي ينالهم في الآخرة. ولقد وعد الله عز وجل من دعته امرأة ذات منصب وجمال فلم يجبها وعده بأن يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم هو يزوج يوم القيامة بالحور ويتنعم بنساء الجنة، ما لا يتنعم من لم يستعف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يمكن كما قال ابن القيم رحمه الله أن يقال إن من قضى لذته في الحرام في الدنيا لم يتمتع بها الاستمتاع الكامل في الآخرة، أو لم ينل هذه اللذة في الآخرة. فتأمل هذا الثواب وترجيته من أعظم ما يعينك على تحصيل العفة، وأيضا من أعظم ما يعينك خوف العقوبة، الخوف من الله عز وجل، وإذلال الله عز وجل في نفسك أن يطلع من قلبك على إرادة السوء وطلب الشر والعياذ بالله. ولذلك كان أعظم زاجر للمتقين المخبتين عن مقارفة الفاحشة هو خوف الله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي الحديث الصحيحين في الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار في خبر ذلك الرجل الذي كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وأنه لما تمكن منها إذ دعتها الحاجة إلى أن تمكن من نفسها قالت له قبل أن يطأها وقد جلس منها مجلس الرجل من المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي. سبحان الله، سبحان من ثبته وسدله وبصره في مثل هذا الموطن. ونبي الله يوسف عليه السلام، وأيضا هذا من أعظم الأسباب المعينة على التعقل قراءة سير الصالحين والأعفاء والمتقين المخبتين. ومن أنبياء الله عز وجل والصالحين بعدهم كجريج رحمه الله وكصالح هذه الأمة. ويوسف عليه السلام ضرب أروع المثل في التعفف والانكفاف عن المحرم. تهيأت له امرأة العزيز وهي سيدته، والجوادم كلها قائمة والموانع كلها منتفية. الرجل شاب، والشاب أشد ما يكون شهوة، ثم هو عزب ليس له مصرف يقضي فيه شهوته، ثم هو غريب عن بلده فليس هناك رابع اجتماعي يزعه عن فعل الفاحشة، ثم الداعي سيدته. فلو لم تكن الرغبة في مواقعة الفعل لكان الخوف وحده من بأسها وبطشها كاسيا داعيا إلى المواقعة. ثم هي الأعلم بزمان الإمكان ومكان الإمكان، فلا يخشى اطلاع أحد على هذا السر. ثم الرجل حتى لو فرض أنه اطلع، فالظاهر من القصة كما يقول شيخ الإسلام أنه ديوث لا يبالي ما حصل في لأهله، بدليل أنه لما ظهرت براءتها لم يكن منه إلا أن قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. كل اللي قدر عليه أنه لا استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ده في وجهين، بعضهم يقول أنه علم أنها رأت ما لا قبل لها به، والثاني والوجه الثاني أنها دياسة منه وهو أظهر ولا شك. فالمقصود أن كل الموانع منتفية وكل الأسباب موجودة، ومع ذلك قد غلقت الأبواب، غلقت بصيغة المبالغة أما بالغت في تغليقها، وهي أبواب كثيرة باب من وراء باب. ولكن مهما تواريت خلف الأبواب فالله عز وجل بالمرصاد وهو رقيب وهو على كل شيء شهيد. ولذلك لما راود رجل امرأة عن نفسها وقال إنه لا يرانا إلا الكواكب قالت أين كوكبها؟ مراقبة الله عز وجل واستحضار عظمته والهيبة منه أن يراك تنظر إلى حرام أو تلمس لمسا محرما أو تباشر مباشرة محرمة، فضلا عن أن تواقع الفاحشة الكبرى وهو مطلع عليك شهيد عليك محيط بك. ولذلك قالت امرأة العزيز هلت لك، أقبل، هلم، تعال، بئت لك. فقال لها معاذ الله، ذكرها الله عز وجل وذكرها بحقه تبارك وتعالى، وتعوذ بالله من أن يواقع مثل هذه الفاحشة، وأن الله في قلبه أجل من أن يبارزه بهذه المعصية. ثم ذكرها بحق المخلوق، لو لم يكن حق الخالق فالمروءة أين هي؟ وهذا المخلوق الذي آواني وأحسن إلي أفأخلفه في أهله بهذا السوء؟ فلذلك قال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي أحسن رعايتي ومأواي. ثم ذكرها بخطورة الاعتداء والظلم، وأي ظلم أبشع من أن يخلف الرجل يعني أخاه في أهله بالسوء أو سيده ومن أحسن إليه. فقال إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الفلاح المطلق في الدنيا ولا في الآخرة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. راودت، تأمل ما في المراودة من المبالغة والإمعان والتلطف في تحصيل في الكلب ليوسف عليه السلام لاستنزاله عن مبدئه ومحاولة أن تزل قدمه في هذا المنكر الفظيع. وكيف لم يعبر باسمها وإنما عبر به التي هو في بيتها، فهذا منها أقبح شيء كان ينبغي أن تعامله معاملة الولد، كما قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني هذا من قول العزيز، ده من قولها هي، فهو أراد أن يكون ولدا أو لمنزلة الولد لهما، وهي بدلت تلك القضية تماما وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، واستبق الباب، سابقها إلى الباب وهي تتبعه، وقدت قميصه من دبر. قبل ذلك قال ولقد همت به، أقسم الله على همها به وأنها همت بمواقعة الفاحشة وفعلها، أما هو فهم بها أيضا لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. واختلف العلماء في همه عليه السلام، فقيل إنها همت به مواقعة للفاحشة وهو هم بها ضربا، وقيل غير ذلك من الأقوال التي ينزه عنها يوسف. وأحسن ما قيل قولان، هم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا حرف امتناع لوجود، فوجد البرهان فمنع من الهم. وإن ضعفه ابن كثير من الناحية النحوية، ولكن الشنقيطية عقبه وقال إنه سائغ في كلام العرب واستقوى هذا الوجه، قوى هذا الوجه ورجحه الشنقيطي، وأن الهم لم يحصل منه أصلا لوجود البرهان. كما أقول لك زرتك لولا ضيوفك، يبقى أنا زرتك ولا لا؟ ما زرتك لوجود ضيوفك، فهو لم يحصل منه هم لوجود البرهان. والوجه الثاني هو الذي ذكره ابن القيم ورجحه، أن همه بها كان مجرد حديث نفس، وأن نفسه حدثته بالفاحشة كما تحدث الظمآن نفسه بشرب الماء البارد في اليوم القائض فيمنعها ويكفها، فيكون ذلك أبلغ في رفعته وأعلى في رتبته وأرفع في درجته. واضح؟ فهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله كذلك الصرف لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالله هو الذي فرض السوء العشق، والفحشاء الزنا، والعشق بريد الزنا ورسوله والداعي إليه، نعوذ بالله منه. كذلك لنصر، وهذا إن شاء الله نحاول أن نفصل الكلام على العشق وأسبابه وطرق علاجه، لأنه أدوى الأدواء في هذا الزمان وأقتل البلايا لكثير من الشباب، يميت دنياهم وأخراهم، نسأل الله العافية. كذلك لنصرف، فالله هو الذي صرف. أما يوسف عليه السلام فشاب تقي مؤمن ورع صالح، يفعل ما ينبغي لا ما يبتغي، مستعينا بالله عز وجل على ذلك. فالله هو الذي صرف. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، وكلاهما متلازم، لأنه أخلصه الله فأخلص لله، وهو أخلص لله فأخلصه الله عز وجل له. وهذا سبب آخر من أسباب تحصيل العفة، وهو الاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه والضراعة إليه. فالقلب بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، هو الذي يقيم من يشاء على الحق ويزيغ من يشاء عن الحق. فأنت تستعين بربك وتلجأ إليه وتضرع له وتجتهد في دعائه أن يثبت قلبك على دينه، خاصة في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الشهوات ورمت الناس بقبضها وقضيبها. المقصود أن الاستعانة بالله واللجأ إليه من أعظم المثبتات والحوافظ والموانع من الفتن. ثم الإخلاص لله ولزوم طاعته هو من أعظم ما يثبت إذا حلت الفتن وأحاطت المحن. احفظ الله يحفظك. المخلصين، أخلص يوسف لله فحفظه الله عز وجل، جريج لما عبد الله منعه الله عز وجل بفضله وحفظه، وهكذا تكن. واستحضر العقوبة التي أعدها الله عز وجل للزناة، والمقارفين الآثام ومنها مقدمات الزنا، فإن وعيد الله عز وجل وعذابه وعقوبته لا يقوم لها شيء. النار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. ثم التزوج من أعظم الروادع والموانع، ثم أخذ الاحتياطات المبعدة عن النساء والحفاظ على تلك الحدود التي وضعها الله عز وجل فلا تتعدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والعلم بأن فتنة النساء من أخطر الفتن التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولأجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقدم الله ذكرهم على كل الشهوات المحببة إلى الناس، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء، لما أن شهوتهم أقتل وأخطر وأشد فتكا. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به أو له، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فالالتزام بحدود الله عز وجل وعدم تعديها، والحفاظ على البعد عن النساء، كما قلنا من قبل ان الشجاع ليس هو من يبني نفسه في لجات الفتن ثم يقول انا قادر على الصمود، بل الشجاع هو من يبتعد بنفسه وينأى بها عن هذا الخضم المهلك. من تشرف للفتن تشرفت له، وكما قلنا من قبل من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا ولو كان جاهلا. وقلنا أنتوا كل همكم الفتنة 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 الفتنة، النساء كأن إحنا عايشين في غابة، وهم فعلا يحيون في غابة. لو لم تكن الشهوات قد ملكتهم أو أثرتهم لما ساءهم كلامنا، ولما ساءهم أن تحتجب المرأة، ولما ساءهم أن تلتزم المرأة ببيتها وتلزم وقارها وحشمتها وحجابها، ولكنهم لما أولعوا بالشهوات وأشربتها قلوبهم صار عسيرا عليهم أن يتخلوا عنها، فصاروا بشر أو في مساليخ بشر ولكن قلوبهم قلوب البهائم، نسأل الله العافية. فهذا الجدار من الأسلاك الشائكة، لا تسافر المرأة وحدها، لا يخلو بها رجل، لا يدخل عليها إلا مع ذي محرم، إياكم الدخول على النساء. رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. لا يدخل على مغيبة إلا معها رجل أو لا معه رجل أو رجلان. وإذا أمنت الفتنة في ذلك لا يفاطح ولا ينظر لا لشهوة ولا غيرها، لا يمس ولا يتكلم إلا إن دعت الحاجة، ولا تتكلم هي إلا لحاجة، ومع عدم الخضوع بالقول وترقيق الصوت ونحو ذلك. كل هذه الضوابط وغيرها كثير مما بينه أهل العلم، وليس هذا محل بسطه بالتفصيل. ما سببه؟ كما قلنا من قبل ليس تعنيفا على الناس وتشديدا عليهم، وإنما هو لمراعاة مصلحتهم وتحصيل تلك العفة. ثم من أعظم الأسباب التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبيّن أنها من موجبات العفة لمن عجز عن تحصيلها وعن من عجز عن النكاح، الصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في روي ابن مسعود وهو في الصحيحين: يا معشر الشباب يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أن الصوم يضيق مجاري الشيطان في الدم، ويقلل تفكير الإنسان في هذه الأمور التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، وله خاصة عجيبة في حمل الإنسان على العفة وتحصيلها، فهو كالوجاء أي كرض الخصيتين في المنع من المنكر ومن مواقعة الفاحشة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقى الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الله العفاف، وذلك كما قلت الدعاء واللجأ إلى الله أن تسأل الله أن يرزقك العفة، وهذا من أعظم الأسباب بلا شك. ومن يستعفف عفه الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول وهذه الآية أمر للرجال والنساء على السواء بالاستعفاف، فليست أمرا للرجال فقط، فالنساء داخلات في عموم الذين لا يجدون نكاحا. فالمرأة إذا لم يرزق الله زوجا أو غاب عنها زوجها لسبب ما فعليها أن تستعف، كأن فقدت زوجها أو طلقت أو ترملت أو نحو ذلك، فعليها أن تستعف إذا لم تجد نكاحا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وهذه الآية فيها تحريم نكاح المتعة، وإنما تقول به الرافضة قبحهم الله. ونكاح المتعة هو أن يتزوج امرأة لمدة معينة نظير مال ما يبذله لها، وقد كان هذا أبيح مرة ثم حرم عام خيبر، وقيل حرم عام الفتح، وقيل إنه حرم مرتين، مرة عام خيبر ومرة عام الفتح. وقال الشافعي إنه لا يعلم شيئا نسخ مرتين، يعني أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، إلا نكاح المتعة. وابن القيم يستظهر أنه إنما حرم عام خيبر البتة، ولم إنما حرم عام الفتح البتة ولم يبح بعدها، وأنه لم يحرم عام خيبر. هذا هو ما ذهب إليه ابن القيم، والمسألة طويلة الزيل. الآية أيضا ما يستدل به على تحريم الاستمناء، ووجه ذلك أن الله أمر من لم يجد نكاحا بالاستعفاف، ولو كان الاستمناء جائزا لأباحه له، لأن الله لطيف بعباده فلا يعدل إلى الأشق والأمر به، مع إمكان الأسهل الأخف، إلا لكون هذا الأسهل الأخف غير جائز، نعم محرم. فهذا ظاهر كل الظهور كما ترى. وتفصيل هذه المسألة يأتي عند قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ويأتي ذكر أقوال أهل العلم فيها. ثم قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والذين مبتدأ وخبره جملة فكاتبوهم، أو هو في محل نص على ما قدره أبو حيان، يعني أبو حيان ذكر في البحر التقديرين جميعا. والذين يبتغون يطلبون الكتاب المكاتبة كالعتاب والمعاتبة، وهذا العبد يطلب أن يشتري نفسه من سيده، هذه هي المكاتبة. المكاتبة أن العبد يشتري نفسه من سيده، يقول له كاتبني على أن أدفع لك كذا وكذا من المال، سيده يتركه يعمل هذه المدة، فيترك له وقته يعمل هذه المدة ثم يؤدي له هذا المال المتفق عليه. وهي إذا كاتب العبد سيده فالعبد لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد، يعني العبد له أن يعجز نفسه متى شاء. فهذه هي المكاتبة. فأمر الله بمكاتبة العبد إذا طلب الكتاب بشرط أن يعلم فيه الخير. والآية دليل على أمور، منها جواز اتخاذ العبيد، لأنه لا يؤمر بالمكاتبة إلا إذا وجد عبيد، وهذا مجمع عليه، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وليس هذا مما يقدح به في دين الله عز وجل، ولا يتخذ مثلبة ينتقص بها الإسلام، ولا يفعل ذلك إلا جاهل لم يفقه أو مريض لم ينفقه، بل هذه من محاسن الدين، ونظرة واحدة تجيلها بين تضاعيف كتب الحديث والفقه لترى ما للعبيد من حقوق في شريعة الإسلام، يعرفك بجلاء أن هذا الدين هو أكمل دين شرعه الله عز وجل العباد، وأنه ليس وضع بشر البتة، بل هو من لدن حكيم خبير. بل لا يقتصر الأمر على حقوق جعلت العبيد، بل الإسلام جعل لكل شيء حقا حتى الحيوان، كفل له الإسلام من الحقوق ما يود كثير من الأحرار في بلادنا أن لو تمتعوا به. فإلى الله المستكى. المقصود أنه لا يقدح في الإسلام بمثل هذه الشبهات الباطلة والدعاوى التي هي عن الحق عاطلة إلا مرضى القلوب وأذناب المستغرب الذين جعلوا أنفسهم مطايا يركبها الغربي لقضاء مآربه، فيشنعون على الإسلام زعموا بأمثال هذه الدعاوى: الإسلام أباح الرق واستعباد البشر، الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام ظلم المرأة، والمساكين يقفون أنفسهم في قفص الاتهام يدافعون عن كل شبهة، وليس هؤلاء أصلا ممن يريدون الاقتناع حتى تناقشهم بالحجة، وإنما يريدون التشنيع والطعن. فمهما أتيت بجواب عن شبهتهم أتوك بأخرى ثم أخرى ثم أخرى، وليست هذه هي القضية معهم، إنما هم ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون ربوبية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، هم يريدون أن يتخذ الهوى إلها، فهم يجعلون الحسن قبيحا والقبيح حسنا بزعمهم بأهوائهم، ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بدينارك. مثل مسألة الواعي الكبير لكل تفتح كل القنوات الفضائية تجدهم يشنعون على ويذكرون هذا الحديث ويشنعون على السنة، أعداء السنة ممن ينتسبون إلى الإسلام أو أعداء الإسلام رأسا. وهذه المسألة لو قد وجدت في غير، يعني بغض النظر عن تفصيل الحكم والراجح في هذه المسألة، لو قد وجدت في غير ديننا، لو قد وجدت عند أسيادهم أو في أديان يعني من يعظمونهم ويحنون لهم الرؤوس، ها لقد رأوها من أحسن الأشياء، وقال انظر إلى الرفق، انظر إلى التساهل وإلى التسامح، أما لأنها موجودة في ديننا فهي قبيحة، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. فهم إنما ينظرون إلى الدين بنظارة سوداء لا يعجبهم فيه شيء، فلا يجوز أن نوقف أنفسنا أو نقف أنفسنا في قفص الاتهام. الدين ليس متهما، هو دين الله، إما أن ينقادوا له وإما أن يصرحوا بالأخرى وهي أنهم أعداء له. أولو الإسلام انتشر بالسيف، ليكن هؤلاء لا يصلح معهم إلا مثل السيف، كما قيل: فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدعي كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل. فالمقصود أن الإسلام كفل للعبيد حقوقا ليس لها نظير، بل ولا يتمتع بها كما قلت كثير من الأحرار في زماننا. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليطعمه لقمة أو لقمتين. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليفهم من العمل ما لا يطيقون، ويوصي بهم قبل موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، أو كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ويندب الشارع إلى اعتاق الرقاب وتحرير العبيد في غير ما نص، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا أن من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، والنصوص في ذلك كثيرة، المتتبع لها في كتب السنة يعيه حصرها وعدها. المقصود، ولأجل ذلك رأينا عبيد الغرب هم الذين قاموا بالثورات، لأنهم كانوا يضطهدون ويعاملون معاملة البهائم بل دون معاملة البهائم، أما العبيد في الإسلام فلم تقم لهم ثورة قط، ولا طالبوا بأن يعني يعطوا حقوقهم التي هضموها، بل سمعنا بأمة أعتقها سيدها فحزنا وذكرت له أنها كانت تؤدي حق الله وحقه، والآن لم تعد إلا مؤدية حق ربها عز وجل. والموالي الذين كان يعتقهم ساداتهم فيلازمونهم ملازمة شديدة حتى الموت. والمقصود ليس هذا مقصودنا، ولهذا يعني لبيان حقوق العبيد وما تمتعوا به من يعني الحقوق التي كفلها لهم الشرع بيانهم في محل آخر إن شاء الله عز وجل، وبسطه يأتي في كتاب الفقه في الكلام على العتق وفضله ونحو ذلك بإذن الله. أما هم فقد تمتعوا بميزات عظيمة جدا وكفل لهم الشرع يعني ما لم يكفله ما لم تكفله كثير من الدساتير والقوانين في وقت كان الإسلام هو السائد على العالم. نسأل الله أن يعز دينه وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب كما قلنا المكاتبة وشرحناها مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم, هذا أمر بإجابة العبد إذا طلب الكتابة. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله لما أمر في الآية السابقة على هذه بتزويج الصالحين من العبيد والإماء أمر في هذه الآية بإجابتهم إلى طلب الاعتاق ليكونوا أقدر على التصرف في أنفسهم وليلحقوا بالحرائر بالأحرار في يعني تزويج أنفسهم ونفعها بما ينفعونها به. قوله تعالى فكاتبوهم, هذا أمر أمر بالسادة بإجابة العبيد إلى المكاتبة إذا طلبوها, وهل هو للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف في ذلك أهل العلم. فقال الظاهرية هو للوجوب, يعني العبد إذا طلب من سيده قال له كاتبني, يقول الظاهرية وهو قول كثير من السلف عطاء وغيره وهو ظاهر قول عمر, لأن عمر يعني قال لأنس لما أطفأ على مولاه سيرين أبي محمد بن سيرين, سيرين والد محمد بن سيرين رحمه الله, طلب من أنس أن يكاتبه فأطفأ عليه أنس فقال عمر لتكاتبنه أو لأعلونك بالدرة, أن يضربك بالعصا, وقد كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج. فظاهر هذا أن عمر قائل بوجوب إجابة العبد إلى المكاتبة إذا طلب, لكن بشرط بالشرط المذكور بعد هو إن علمتم فيهم خيرا كما قال الله عز وجل. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة, إلى أن إجابته مستحبة. قال قياسا على ما لو طلب البيع, فهو لو طلب منك أن تبيعه إلى غيرك من الناس لم يجب عليك بيعه إجماعا. قالوا فكذا لو طلب أن يشتري هو نفسه لا يجب عليك أن تعتقه. وقد بيّن الشوكاني رحمه الله أن هذا القول أو هذا القياس ضعيف, وأنه في مقابلة ظاهر الأمر فكاتبوهم, ولذلك الظاهر وجوب إجابتهم إذا طلبوا المكاتبة, لكن بالشرط المذكور وهو قوله إن علمتم فيهم خيرا. فما هو هذا الخير؟ اختلف فيه أهل العلم. فبعضهم قال إن علمتم فيهم خيرا أي مالا, وتشهد له أدلة منها أن الخير يطلق في القرآن على المال كقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين خيرا أي مالا, وكذا قال وإنه لحب الخير لشديد, خير أي المال. وقيل مالا أو قدرة على الاكتساب, يعني إما يكون عنده مال فعلا أو يكون قادرا على تحصيل المال, وذلك لئلا يكون كلا على الناس. أنت لو كتبته وهو غير قادر على تحصيل المال يروح يشحت يتسول وبعد ما يعتق يكون كلا على الناس كذلك. وقيل خيرا أي أمانة, وذلك لئلا يؤدي مال الكتابة لدينها من مال مسروق. وقيل دينا أو صلاحا, خيرا أي دينا أو صلاحا. وزعم أبو حيان أن هذا هو المتبادل من اللفظ, أن تقول فلان فيه خير أي فيه دين, وهذا ترغيب في مكاتبة الصالحين من العبيد والإماء, لأن الذين يبتغون ده عام, لفظ الذين عام كما قلنا في الذكور والإناث. وكما أرشد إلى تزويج الصالحين في الآية قبلها وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم, فيكون أيضا أرسل إلى إعتاق الصالحين لأنهم الذين ينتفع بهم المجتمع ويعودون عليه بالفائدة, وهم الذين يؤمن أن يفسدوا ويكونون سببا لإحداث الفوضى بين الناس. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذه الأقوال المذكورة. ثم مزيدا من الرفق بهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم، عشان تتأمل يعني هذا التشريع وحده في هذه الآية وحدها كثير بإثبات ما كان يتمتع به العبيد من الحق ويتنعمون به من الميزات في ظل حكم هذه الشريعة الغراء. فقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم إن أصلا سبب اتخاذ العبيد هو ما؟ ما هو؟ الجهاد. والجهاد داخل. ولما تقارن بين استرقاق الكفار وبين حياتهم أحرارا؟ لما لا تقارن بين قتلهم الذي كان هو المفترض أن يحصل فيهم وبين استرقاقهم؟ وهم لما جعلوا أنفسهم عبيدا لغير الله عبدهم الله عز وجل لعبيده، وهذا جزاء لهم من جنس عملهم. فسبب استرقاق الرقيق وبابه الوحيد هو الجهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يرفع راية الجهاد. المقصود يأمر الله عز وجل بعد مزيدا في الترغيب في الإحسان إلى هؤلاء العبيد بإيتائهم من مال الله. قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. واختلف أيضا هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، واختلف أيضا هو موجه إلى من. فقيل آتوهم من مال الله خطاب موجه إلى سادتهم لأنهم المخاطبون بإعتاقهم، يبقى مخاطبون بأن يؤتوهم من مال الله، والمعنى أن يحطوا عنهم من دين الكتابة ونجومها، يحطوا عنهم من أقساط الكتابة. والظاهر أن الكتابة تجوز منجمة وحالة خلافا للشافعي رحمه الله، ومسائل المكاتبة فيها تفريعات كثيرة ليس مقصودنا الآن تفصيلها. فقال وآتوهم على هذا القول خطاب من؟ للسادة. آتوهم أيها السادة من مال الله الذي آتاكم، بمعنى أن تحطوا عنهم من نجوم الكتابة ودينها. واختلف السلف في القدر الذي يحطه عنه، فذكر عن ابن مسعود أنه قال الثلث، وذكر عن علي أنه قال الربع، وعن قتادة أنه قال العشر. أقوال. والظاهر أن الفضل وأصل الأمر يتأذن قتاله بوضع أدنى شيء مما يصح عليه ويصح عليه اسم المال عنه. واختلف السلف من أي نجوم يضع عنه. أنا أذكر هذا لتعرف عمق فقه السلف رحمه الله وشدة فهمهم وأخذهم بأطراف العلم ومجامعه رحمه الله، وأن الفرق ما بينهم وبين من بعدهم في العلم كفرق ما بينهم في الفضل، وأنهم أولى بكل فضل وأسبق إلى كل خير، وأنهم أعلموا بمدارك الأحكام ومآخذ العلل. قال عمر رضي الله عنه يوضع عنه من أول دين الكتابة، يعني نجد من الأول، من أول الأقساط، يقول أنا وضعت عنك كذا خلاص أدي ما بقي. ووجه قول عمر أنه مسارعة إلى فعل الخير، إذا امتثال لقوله فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ممكن يفجأه الأجل فلا يكون إيه؟ فلا يكون قد امتثل الأمر وآتاه من مال الله الذي آتاه. وقال ابن عمر بل ابنه قال بل يجعلها من آخر نجوم الكتاب. طب إيه وجهه؟ مع أن وجه عمر مدرسه قوية. لا، ابن عمر يقول لا، لئلا يعجز نفسه فيعود إليه هذا المال الذي وهبه لله. يعني عمر طب لو أنا أعطيته نجم من أول الكتابة تركته له، ثم جاء في النص أو قبل الآخر وعجز نفسه، ألا مش حكمني أرجع أبقى عبدا كما كنت؟ يكون رجع إليه هذا المال الذي تنازل له عنه ووهبه له، فيخشى أن يعني يناله شيء من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. انظروا إلى دقة فهمهم وتأكد وعيهم، وكل يأخذ بطرف وعلة مناسبة. وهذا دليل على وقوع الاختلاف بين السلف، وإن مثل هذا الاختلاف القائم على اختلاف وجهات النظر مما لا بد أن يسوغ وأن يحتمل وأن يتسع له الصدر. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا هو الرجل الأول. أما الخطاب هنا لمن؟ للسادة، أن يضعوا عنهم من ندوم الكتابة، هذا إذا كانت منجمة، لأن احنا كما قلنا الراجح أنها تصح حالة ومنجمة. منجمة يعني مقصصة، ندوم يعني أقصاص. نعم. القول الثاني أن الخطاب موجه إلى عموم المسلمين، وأن يؤتوا المكاتبين من مال الله الذي آتاهم، أي من نصيبهم من الزكاة، لأن العبيد لهم حق في أسهم الزكاة، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فسهم في الرقاب يشمل العبيد، فيشترى منه العبيد ليعتقوا، ويعان منه المكاتبون فتقضى عنهم بأموال الزكاة كتابتهم، وأيضا يعني يستفك منها أسرى المسلمين. هذا سهم أو تفاصيل ما يشرى فيه سهم في الرقاب. فهذا القول يؤيده أن أصل الإيتاء دفع مال، والأول حق، يعني السيد لما يضع عن عبده مالا هو لم يؤتيه في الحقيقة مالا، وإنما حط عنه شيئا من الدين، فلا يسمى مؤتيا له. ويؤيده كذلك أن الخطاب بعدها جاء لعموم الأمة بقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. يعني كل هذا يتأيد به أن القول عام، وأن الخطاب عام لعموم المسلمين، أن يعينوا هذا العبد بسهمه أو بحقه من مال الزكاة ليؤدي ما عليه من دين الكتابة. ويمكن أن يقال بالعموم إن الآية عامة، وكل يؤمر يعني يعامل عبد من مال الزكاة، وأيضا يؤمر سيده أن يضع عنه من مال الكتابة رفقا به وإحسانا إليه، وترغيبا في العرق وتشوفا إليه. نعم. ثم قال الله عز وجل، ولا بيانا لمزيد من رعاية حقوق العبيد، وأنه لا يجوز إكراههم على معصية الله عز وجل، فقال مخاطبة السادة ومالك العبيد، قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. جاء من سبب نزولها كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله كانت له جاريتان، إحداهما يقال لها أميمة والأخرى يقال لها مسيكة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. وهذا يدل على خسة المنافقين ونزالتهم، وأنهم كانوا يسعون إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، فتياتكم يعني إماءكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي. فهذا على سبيل الندب والأولوية، ويجوز أن يقول عبدي ويقول أمتي كما نطق به القرآن: والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإن كان الأولى امتثالا للحديث أن يقول فتايا وفتاتي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا، إن أردنا تحصنا. هذا شرط، مفهومه أنه إن لم يردنا تحصنا يجوز إكراههن. نقول: هذا المفهوم غير معتبر، لأنه لا يجوز إكراه الفتيات على الزنا مطلقا، وإنما ذكر إن أردنا تحصنا هنا لبيان الواقع، أو أنه خرج مخرج الغالب، لأن الواقع أي السبب الذي نزلت الآية في خصوصه أن الفتيات المكرهات كن مريدات التحصن، أو أنه خرج مخرج الغالب، يعني أن هؤلاء الفتيات غالبا ما يريدن التحصن فلا يجوز إكراههن، والحالة هذه.
وهو تسجيل عليهم بقبح فعلهم وطبيع جنايتهم وتنويهم ببشاعة ما ارتكبوه، إذ كيف يكرهون الفتيات وهن مريدات للتحصن، إذا كنا مع قصور عقلهن وضعفهن عن إدراك الحق من الباطل لكونهن إماء ولوفور شهوتهن ومع ذلك يريدن التحصن، فكيف بكم أنتم تكرهوهن على ذلك؟ وذوي المروءة من البشر يستنكفون أن تقع الفاحشة في حريمهم فضلا عن أن يأمروا بها هم، فضلا عن أن يكرهوا هم عليها، فأي رياسة بعد هذا؟ وأي هوان للنفس ونزالة لها وخسة في الطبع أكبر من هذا وأبشع؟ هذا تسجيل عليهم ببشاعة ما ارتكبوه وفظاعة ما اجترموه من الإثم، وأنهم من المروءة وإباء النفس وشرفها وعفتها بمعهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكما نبهنا مرات أن المفهوم إذا خرج البيان الواقع أو خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر، وله نظائر كثيرة في القرآن. من يذكر مثالا؟ طيب، قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بما ده معناه انه اللي مش في الحجور الربيبة التي ليست في الحجر يجوز للسيد تزوجها، نقول الجماهير على ان هذا القيد غير معتبر وانه خرج لبيان الواقع او خرج مخرج الغالب. ايضا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، يعني يجوز قتلهم خشية حاجة تانية؟ بالتأكيد لا، فهذا القيد غير معتبر من موانع اعتبار المفهوم كما قلنا ان يكون خارجا لبيان الواقع او انه خرج مخرج الغالب، ولهذا نظائر كثيرة لا نطول بذكرها. طيب، لماذا عبر بإن ولم يعبر بإذا؟ احنا نقول إن تفيد الشك وإذا تفيد التحقيق، والواقعة اللي الآية نزلت بسببها كان مقصور فيها بأنهن يريدن التحصن، مش كده؟ ومع ذلك عبر بإن التي تفيد الشك ولم يعبر بإذا التي تفيد التحقيق. وإن تفيد الشك وهي تلزم المضارع، وإذا لا تلزم مع أنها تفيد التحقيق، كما قال القائل ماتن أنا إن جزمت أنا إن شككت وجدتموني جازما، إن شككت أي بإن، وجدتموني جازما أي للمضارع، وإذا جزمت فإنني لا أجزم، وإذا جزمت بإذا فإنني لا أجزم المضارع، أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لا أجزم. نقول إنه إن أردنا تحصنا عبر بإن هنا كما يقول أبو السعود لأن الواجب عدم إكراههن، حتى والمتصور أن إرادتهن التحصن مشكوك فيها، فكيف إذا كانت متيقنة؟ يعني إذا لو كانت مشكوك فيها مجرد شك كان إكراههن على البغاء فظيعة من الفظائع ومنكرا من أبشع المنكرات، فكيف والتحصن متيقن؟ لتبتغوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا قيد للإكراه، لا تكرهوهن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لا أنه يعني متعلق بالإكراه، لا أنه قيد له، مش برضو مفهوم أن يجوز أن تكرهوهن ابتغاء شيء آخر، ولكن للتسجيل عليهم باستبدالهم الذي هو أبنى بالذي هو خير، وأنهم لأجل عرض الدنيا السريع الزوال الوشيك الاضمحلال يرتكبون هذا المنكر ويكرهون الفتيات على البغاء، فهم يحتملون هذا الوزر الكبير لأجل هذا النذر الحقير، فهذا مزيد من تبشيع حالهم وتشنيع وصفهم بأنهم بأجل هذه الدنيا الثانية الزائلة. هو كان عبد الله بن أبي يكرههم على البغاء ليه؟ موقيف هو كان بيجي للضيوف فيحب ان يكرمه بهؤلاء الايه بهؤلاء الجوارب، او انه كان يريد ان يعني يحسن نسل عبيده بجماع هؤلاء الساده لجواريه، او كان يريد ان يستر منه هؤلاء العبيد بمال لما يتولدوا لانه مع اولادهم في الحقيقه فيريدون استنقاذهم من الرزق، او كان يريد المال الذي ياتي به هؤلاء الزواري نظير الزنا والعياذ بالله، وكل هذا عرض من عرض الحياه الدنيا الزائف وخطامها الفاني، وهي الدنيا هي التي اوقعت الكثيرين صرعى تحت قدميها، ولما تمكنت من قلوب اولئك المنافقين واستحوذت على نفوسهم لم يكن لغيرها مقام في هذه القلوب، فباعوا كل شيء من اجل تحصيلها وضحوا بكل شيء في سبيلها، نسال الله السلامه والعافيه. فإذا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ويمكن قولنا فائدة في قوله إن أردنا تحصنا، ليس أن إن أردنا تحصنا إن هو يعني السبب الوحيد لإبائهن الزنا هو إرادة التحصن، بل هناك أسباب أخرى، ولأجل ذلك قلنا إن هذا المفهوم لا قيد له أنه غير معتبر، لا كما زعم أبو حيان رحمه الله من أنه لا يتصور إكراه إلا مع إرادة التحصن، نقول لا يمكن أن يتصور الإكراه مع عدم إرادة التحصن كما بيّنه الشوكاني، ويمكن أنها تكون مثلا يعني تريد شيئا آخر من عرض الدنيا الزائد أو من غير ذلك ولا تريد التحصن. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ثم ذكر وعيد المكرهين وسقوط الإثم عن المكرهات بقوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، من الشرطية يكرههن على البغاء فإن الله دون مؤكدة بإن من بعد إكراههن من بعد ما أكرهن على ما أكرهن عليه غفور رحيم، اختلف في تعلق المغفرة والرحمة هنا، فقال جماعة من المفسرين إنها متعلقة بالسادة، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم، وهذا دعوة لهم إلى التوبة وعدم تيئيس لهم من روح الله عز وجل، وهذا هو ما نصره أبو حيان، وذكر أن السياق يقتضيه، قال لئلا يخلو الجواب عن ضمير عائد إلى الشرطية إلى من التي هي اسم الشرط، يعني من اسم الشرط لابد أن يكون في الجواب ضمير راجع إليه، يقول لأجل ذلك نقدر أن غفور الرحيم أي للمكرهين بشرط التوبة. وذهب عامة أهل العلم هو أبو حيان أيضا قال إن من يقول بخلاف هذا القول لم يبعد في لسان العرب، لأنه ذكر أن الرازي يضعف قوله هذا، وجه تضعيف الرازي لونه يحتاج لتقدير، لأن نقول من بعد إكراههن غفور رحيم إذا تابوا، ولو قلنا غفور رحيم لهم لأنهن مكرهات لا يحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، لكن أبو حيان تعقبه وقال هذا قول من لم يبعد في لسان العرب. والصواب الذي لا شك فيه أن المغفرة والرحمة هنا متعلقة بهن لا بهم، بل كما يقول أبو السعود إن جعل الضمير متعلقا راجعا إليهم إما استقلالا وإما بشرط التوبة إخلال بجزالة النظم الجليل وتهوين في موضع التهوين، لأن السياق سياق دم وسياق وعيد وسياق تغليظ عليهم وتشديد وتهديد، فكيف يقال بعد هذا إنه يعدهم بالمغفرة ويمنيهم بها؟ لا شك في أن هذا كما قال أبو السعود إخلال بجزالة النظم الجليل وتهوين في مقام التهوين، يعني التفضيع والتشنيع، بل الضمير راجع إليهم ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن، كما في قراءة المسعود في مصحفه غفور رحيم غفور لهن، وكان الحسن يحلف على هذا فيقول لهن والله لهن والله. ويدل له التوثيق بين الاسم والخبر بالجر والمجرور اللي هو من بعد إكراههن، دليل على أن مناط المغفرة والرحمة هو حصول الإكراه عليهن، فلسنا مؤاخذات، ولذلك استحققنا المغفرة والرحمة. وأما ما زعمه أبو حيان فهو منازع فيه، بل تقديره لما كان السياق دالا عليه كان هذا التقدير ظاهرا. نعم. نقول وبين فيهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، وفيه تسجيل عليهم ووعيد شديد لهم، فإن المغفرة والرحمة إنما لحقت المكرهات ومفهومه لا المكرهين، فهذا يدل بمفهومه على لحوق الوعيد بهم وحصول العذاب لهم إلا ليتوبوا. فلماذا قال من بعد إكراههن غفور رحيم مع أن المكره غير مؤاخذ أصلا؟ يجيب الزمخشري بأن ربما كانت منهن شائبة مطاوعة بحسب ما تقتضيه الجبلة البشرية، ممكن تكون يعني حصل لها شائبة مطاوعة، أو أن الإكراه كان غير معتبر، لم يكن إكراها تاما. وابو السعود يزيد وجها حسنا يقول هو تشنيع لأمر الزنا وتهويل له، فإنه لشدة خطبه يعني قد كان يستحق أن يؤاخذ عليه من غير حتى مع وجود الإكراه، لولا أن رحمة الله ومغفرة وتباركة الإيه؟ تباركة المكره. فكيف بالمكره على الفاحشة والعياذ، فكيف يكون وعيده وعقوبته والحال هذه؟ نعم. والسيوطي رحمه الله يقول لا، بل مغفرة الله ورحمته مع للمكره هي نفسها لا تحتاج إلى يعني بيان سبب لها، بل هي بل نفس عصم الله عز وجل عنه هو بمغفرته ورحمته. ولو شاء الله عز وجل أن يشدد على الناس ويعنف عليهم لألزمهم بخلاف ذلك، ولولا أنه رحمهم فبذلك تجاوز عنهم ورفع عنهم الإثم إذا أكرهوا. والإثم مرفوع عن المكر بأدلة كثيرة في الشرع، حتى إذا نطق بكلمة الكفر، ومن ذلك قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن شرط ذلك أن يكون الإكراه معتبرا، وشروط صحة الإكراه يعني ليس هذا محل بسطها، ويمكن إن شاء الله نتكلم عنها بتفصيل أكثر في سورة النحل إن شاء الله عز وجل. والمقصود أن الإكراه المعتبر يرفع الإثم عن المكره، لكن مش كل حاجة يصح فيها الإكراه، هناك أمور يصح الإكراه عليها وأمور لا يصح الإكراه عليها، فلا يصح الإكراه على القتل مثلا، لأن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك. نعم. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهل الإكراه أو العذر بالإكراه خاص من خاص بهذه الأمة فقط، أي هو من خصائصها، أو هو عام في جميع الأمم؟ يختار الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه من خصائص هذه الأمة، ويستدل له بقوله تعالى عن على لسان أصحاب الكهف إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وبحديث طارق بن شهاب الذي قرب ذبابا، ولعل أيضا يفصل بإذن الله في موضع آخر. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن من بعد ما أكرههن غفور رحيم، غفور رحيم أي لهن كما قلنا. وهو دليل على أن الزنا يصح الإكراه عليه، خلافا لمن منع وقال إن الإكراه على الزنا لا يتصور، بل يتصور الإكراه على الزنا سواء من الرجال أو من النساء. والمكره على الزنا غير مؤاخذ، ولا عقوبة عليه ولا حد، لا عقوبة في الآخرة ولا حد في الدنيا إذا ثبت أنه كان مكرها رحمة من الله عز وجل لعباده. ثم قال الله عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد الجملة مؤكدة بالقسم المحذوف واللام وقد التي هي حرف توكيد يؤكد الله عز وجل هذه الجملة لأهميتها وللاعتناء بهذه الآيات المنزلة من عنده عز وجل. ولقد أنزلنا قلنا إن في ذكر الإنزال من عنده تبارك وتعالى دليل على علوه على خلقه ودليل على أن هذا القرآن كلامه غير مخلوق. ولقد أنزلنا إليكم تشريفا لكم واعتناء بكم آيات، ومع أن لفظ الآية يدل على الوضوح بذاته فزاد وصفها بكونها مبينات، قرئ بقراءتين، قرئ مبينات بكسر الياء ومبينات بفتحها. فقراءة مبينات أي بينا فيها الأحكام والحدود وشرعنا فيها الشرائع التي امتثالها فيه سعادتكم واجتنابها فيه هلاككم وشقاؤكم. وقرئ مبينات بالكسر وهو قراءة الأكثر، وهي قراءة الأكثر وهي قراءتنا الفاشية. وعلى هذا فإما هي لازمة فتكون بمعنى آيات مبينات أي بينات في ذاتها، واضحات دالات على مقاصدها بأوضح عبارة وألطف إشارة، كما يقال قد بين الصبح لكل ذي عينين، أو قد بين الصبح لذي عينين، هذا مثل مضروب. بين أي تبين، مبينات أي يعني بينات. نعم. أو هي متعدية يعني مبينات لما اشتملت عليه من الأحكام والحدود، مبينات لما يلزمكم فعله وتركه من الحدود التي شرعها الله عز وجل لكم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا، وفيه تنوين بشرط هذه الآيات وعظيم محلها، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، فيه وجهان للمفسرين. مثلا قصة من الذين خلوا من قبلكم مشبهة بقصص الذين خلوا لقصص الذين خلوا من قبلكم، وهي ما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من خبر الإفك، فهي مشبهة لما رمي به يوسف عليه السلام من إرادة الفاحشة، ولما رميت به مريم البتول عليها السلام من فعل الفاحشة ومواقعة الزنا والعياذ بالله. فهذه القصة وما برأ الله عز وجل به عائشة مشبه لقصص المتقدمين، وفيه من العبر ما فيها فينبغي أن يمتثل ويتعظ، وفيه إعلاء لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتنويه بعظيم محله عند ربه. أو مثلا من الذين خلوا من قبلكم أي ذكرا للعقوبات التي حلت بالأمم من قبلكم، وبيانا لما نزل بهم من البلايا بسبب مخالفتهم وارتكابهم ما نهى الله عز وجل عنه وتعديهم حدود الله عز وجل، كما قال الله فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ألا والمعنى فاتعبوا بما نزل بهم وانتهوا عما لم ينتهوا عنه لئلا تكونوا أو يكونوا أسوة لكم في الشر فينزل بكم مثل ما نزل بهم ويحيق بكم من نظير ما حاق بهم من العذاب والعقوبة. فليس بين أحد وبين الله عز وجل نسب ولا سبب، وليس لكم شرف عنده ولا منزلة لديه يبرأ عنكم بها العقوبة، بل أنتم مثلهم إذا فعلتم ما فعلوا نزل بكم ما نزل بهم. وقد يستدل به الجماهير القائلون بحجية القياس في الشريعة، ولا شك في حجيته وكونه دليلا على الأحكام بعد الكتاب والسنة واتفاق أهل العلم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، موعظة يتعظ بها المتقون فيرتدعون عما حرم الله عز وجل وينتهون عما نهى عنه. وإنما خص المتقين بالاتعاظ مع أن القرآن هدى للناس، كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لإيه؟ هدى للناس، فهو هدى لجميع الناس، ومع ذلك خص المتقين بالانتفاع به هنا بقوله تعالى، كقوله تعالى ذلك في أول المطرة الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن المتقين هم الذين ينتفعون بالقرآن على الحقيقة، وأما سواهم فهو هدى لهم باعتبار هداية الدلالة والإرشاد، فالهدى في هذا الباب نوعان، فهدى دلالة وإرشاد، وهو الحاصل للمتقين، فهم الذين ينتفعون، وهو الحاصل لجميع الناس، فكل الناس يدلون على الخير ويرشدون إليه من خلال هذا القرآن. وأما هدى الانتفاع وهدى الاتعاظ وهدى الامتثال وهدى التوفيق، فهذا الذي يختص الله عز وجل به عباده، عباده المتقين، كما قال تعالى هدى للمتقين، وكما قال هنا وموعظة للمتقين. وبه يندفع الإشكار عن مثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله في آخر الشورى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إنك لا تهدي هداية توفيق، إنك لا تهدي هداية إرشاد ودلالة وبيان. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة في تفسير الربع الثالث من سورة النور، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.